عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم خلالها جيهان لطفي. والبداية من العناوين: لافروف يقول إن العملية العسكرية في دونباس بدأت مرحلة جديدة، ويؤكد أن أوكرانيا لم تقدر بادرة حسن النية الروسية. اقتحامات جديدة للأقصى مع اتصالات دولية مكثفة لمنع التصعيد، وبوتين يناقش الأزمة مع عباس. الدبيبة يسعى لجمع تأييد عربي لخطته حول ليبيا بدءا من الجزائر. البداية من العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بدأت العملية العسكرية في التركيز على تحرير دونباس في شرق أوكرانيا والذي يضم جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتان اعترفت بهما روسيا قبل بدء العملية العسكرية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا لم تقدر بادرة حسن النية عندما تم سحب القوات الروسية من ضواحي كييف، مؤكدا أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس بدأت مرحلة جديدة. وعلى صعيد المفاوضات، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها. وأضاف المتحدث باسم الكريملين أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا التي سبق الاتفاق عليها بالفعل. وقال بيسكوف إن العملية العسكرية الخاصة مستمرة وتسير وفقا للخطة التي تم وضعها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي خبير الشؤون الروسية الأستاذ فايز حوالة. مرحبا بك معنا، وبداية حملات على خرسون ومحيطها وانفجارات على خط التماس في دونباس، برأيك هل دخلت العملية العسكرية مرحلة الحسم مع التركيز على دونباس الهدف الرئيسي للعملية؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. طبعا بكل تأكيد ما لم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تصريح رسمي حول المرحلة الحالية إن صح التعبير لمجريات العملية العسكرية الخاصة في منطقة الدنباس، لا نستطيع القول بأن هناك مرحلة بدأت جديدة، ولكن الأمور يبدو بأنها سوف تذهب إلى النهاية بغاية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية. لذلك ما شهدناه ليلة أمس وفي الأيام القليلة الماضية وما سنشهده أيضا في الأيام القليلة القادمة ما هو إلا عبارة عن امتداد لهذه المرحلة، والقاضية في نهاية الأمر إلى تأمين منطقة الدنباس والقضاء على النازيين الجدد بكل تأكيد. ويبقى التركيز بكل الأحوال على مناطق معينة وهي المنطقة الصناعية في مدينة ماريوبل، ما تبقى جزء بسيط من مدينة خيرسون، إضافة إلى خاركف ومدينة أوديسا. لذلك العملية العسكرية باعتقادي تسير وفق البرنامج المخطط لها بغض النظر عن الفترة الزمنية، لأنه لم يضع أحد على الإطلاق فترة زمنية لنهاية هذه العملية العسكرية. طالما أن أهدافها لم تتحقق فهي سائرة وقادمة وستستمر حتى تحقيق أهدافها بشكل كامل.
إذن إلى أي مدى يؤثر دعم القوات الرديفة في لوغانسك ودونيتسك على سير العملية في دونباس؟
في حقيقة الأمر هم القوات يعملون بشكل متوازن وبشكل كتف إلى كتف، لأن القضية واحدة والجيش الروسي جاء ليقف إلى جانب الشعب والمدنيين في منطقة دونباس بشكل عام. لذلك لا نستطيع الفصل بين القوات على الإطلاق، لأن القوات تعمل بكل الأحوال وفق مخطط واحد ووفق تطابق كامل في وجهات النظر وفي الأهداف المرجوة من هذه العملية العسكرية.
أخيراً أستاذ فايز، الكريملين يقول إن المفاوضين الأوكران يغيرون مواقفهم، وواشنطن تقول إن عدم وجود قنوات دبلوماسية لديها في أوكرانيا يعرقل المفاوضات. كيف تقيمون مسار المفاوضات؟ وهل من سبيل لحسم هذا الأمر عبر التفاوض أم أن الميدان هو الذي سيحدد مسار العملية؟
المفاوضات هي عقيمة ومنذ اللحظة الأولى، ولاحظنا بأنه منذ بداية ما يسمى بالمفاوضات كان الطرف الأوكراني يحاول إطالة الأمد ولا يحاول إظهار الحقيقة والواجب المترتب عليه من خلال الحضور إلى المفاوضات، ورأينا كيف هم كانوا يغيرون مكان الاجتماعات وكيف يتباطؤون في عملية إعطاء الردود. بكل الأحوال حتى استطاع الطرف الروسي أن يحثهم على أن يعطوا أجوبة كتابية مكتوبة حتى لا ينسحبوا منها، ولكن في حقيقة الأمر هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطرف الأوكراني ليس صاحب الموقف وليس صاحب القرار، وأن ما القرار يبقى في نهاية المطاف موجود في بريطانيا وخلف المحيطات في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتحكمون بالقيادة السياسية الحالية في أوكرانيا ويستخدمونهم، وكما يقال سوف يدفعونهم للدفاع عن المصالح الغربية في أوكرانيا وضد روسيا حتى آخر أوكراني. لذلك لا يمكن التعويل على هذه المفاوضات لأنهم حقيقة الأمر ليسوا جديين في المفاوضات، لأنهم لا يمتلكون زمام المبادرة ولا يمتلكون القرار السياسي من أجل الجلوس في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات، وكل يوم يتخطونه ولا يذهبون إلى المفاوضات هذا يعني أنه المزيد من إراقة الدماء، المزيد من الخراب والدمار، والمزيد من المشاكل ليس فقط على مستوى أوكرانيا وإنما أيضا على مستوى العالم، كما نجد بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انعكست على كل دول العالم وليس فقط على منطقة معينة أو على دولة بعينها. لذلك أنا أعتقد بأن هذه الإدارة السياسية الموجودة حاليا في أوكرانيا ربما هدفها الأساسي هو تنفيذ الأوامر التي تأتيها من الخارج ولا تتحكم بمسار الأمور، وإنما عبارة عن تعتبر الأرض الأوكرانية هي مسرحا لتصفيه الحسابات بين الغرب وروسيا لا أكثر ولا أقل، وهي تقدم ذلك بكل أمانة وكل صدق في حقيقة الأمر.
وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، معتبرة أن ذلك محاولة لإخراج المصلين من باحته لتسهيل دخول المستوطنين لأداء طقوس يهودية تزامنا مع عيد الفصح. من ناحية أخرى قالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية شنت في ساعة مبكرة سلسلة غارات على محافظات خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكرت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بأربعة صواريخ موقعا غرب المحافظة ما أدى إلى أضرار جسيمة. ويعقد مجلس الأمن الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس. في السياق نفسه، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والدولية، ووضع عباس نظيره الروسي في صورة آخر التطورات. وقالت الوكالة أن بوتين شدد على موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور فضل طهبوب الخبير بشأن الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور فضل، وبداية إلى أي مدى يمكن أن تساهم الاتصالات الدولية في تهدئة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية؟ ونتحدث الآن عن اتصال من الرئيس الروسي ووفد مصري في الأراضي الفلسطينية، هل تتدخل هذه الجهات لدى إسرائيل لوقف التصعيد؟
بالنسبة لنا يعني تدخلهم يعني يفيدنا، لأنهم نعتبر أن روسيا صديقة ورئيس بوتين صديق للشعب الفلسطيني والمصريين، لكن الإسرائيليين لا يلتزموا بأي طرف. الإسرائيليين فقط من يؤثر عليهم الولايات المتحدة هي التي تدفعهم إلى الاعتداء أو تستطيع إيقافهم، تستطيع إيقافهم بتليفون. فالقضية قضية يعني إمبريالية، قضية عقلية عدوانية أمريكية إسرائيلية يتحكم فيها الحركة الصهيونية. نحن كفلسطين تحت احتلال، يعني بكل بساطة كلمة بسيطة نحن تحت احتلال ويعتدوا علينا بطريقة سيئة جدا، ونحن نرى قضية المكيال بمكيالين كيف يتصرفوا في فلسطين وكيف يتصرفوا في مناطق أخرى. يعني يؤسفنا أنه يساوون بالإسرائيليين، الإسرائيليين هم يقوم بالاعتداء علينا وخصوصا في منطقة دينية منطقة الحرم بالذات، فالإسرائيليين يتعمدوا استفزاز المسلمين والدخول إلى الحرام وبقوات عسكرية، وبالأحرى دخلوا داخل المسجد وأطلقوا قنابل الغاز وقنابل الصوت وإلى آخره، ضربوا المصلين. وهي قضية صعبة جدا تقبلها يعني اجتماعيا وإنسانيا، واعتداء على حرية الأديان بكل بساطة. الإسرائيليين لا يلتزموا بأي قانون دولي ولا بأي موقف دولي، الإسرائيليين يعيشوا فوق القانون بدعم من الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي اللي تدفع إسرائيل العدوان باستمرار بهذه الطريقة. وإحنا كفلسطينيين ندافع عن أنفسنا، لا نملك لا سلاح ولا قوة ولا إلى آخره. هم بيضربوا المصلين، شيوخ ونساء وأطفال عندهم بيصلوا، وبيمنعوه في بعض الأحيان من الصلاة، وهذا ممكن يعني يؤدي إلى توتر وفي النهاية إلى اشتباك واسع. ولكنهم عندما تصل القضية الفلسطينية جميعهم يدينوا الفلسطينيين، وكانوا نحن الإرهابيين ونحن المخلفين، نحن تحت احتلال.
إذن ما الذي يمكن أن يقدمه مجلس الأمن في جلسته العاجلة اليوم لبحث التوترات في القدس؟
يعني ممكن أن يطلب التهدئة، ولكن نحن كطرف يعني تحت الاعتداء الأكثر أقل، لكن الخطر خلال الأسبوع القادم عندما تقوم المسيرات الإسرائيلية كما حدث في العام الماضي، ما زال الخطر وارد أن تتوسع المواجهة.
أخيرا دكتور، في وجود ضغوط داخلية على حكومة إسرائيل من القائمة العربية، ومع وجود اتصالات دولية، وأيضا في ظل انشغال واشنطن بمشكلاتها وتصعيد إيران ضد إسرائيل، إلى أين يتجه المشهد؟ وهل تغامر إسرائيل بالإقدام على خطوات جذرية في ظل هذه الظروف؟
يعني أنا هذا بأن السؤال يجب أن يتوجه الإسرائيليين، هل المستعدين أن يغامروا؟ الإسرائيليين مغامرين ويعتبروا نفسهم فوق القانون. للأسف أنا ما زلت أشعر بالخطر كمقدسي أنه احتمال الأسبوع القادم أن تتفجر الأمور بشكل أكبر. لا، إسرائيل لا تلتزم بمجلس الأمن ولا بقرارات.
في ليبيا، قام رئيس الوزراء الليبي المنتهي ولايته عبد الحميد دبيبة بزيارة سريعة إلى الجزائر، التقى خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث بحث الطرفان خلال هذا اللقاء عدداً من الملفات أهمها الانتخابات القادمة في ليبيا. وأبرز دبيبة لتبون تصور حكومته لإنجاز هذا المشروع المهم والانتقال بليبيا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار. وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق للدور المهم للجزائر في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت، إلى جانب دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين لسيما في مجال النفط والغاز في ظل الظروف العالمية الراهنة. كان دبيبة التقى أيضا قبل أيام السفير التونسي الأسعد العجيلي بحضور اللواء محمد الزايد رئيس قوة مكافحة الإرهاب، وهو ما وصفه المراقبون بسعي دبيبة لجمع تأييد دولي من دول الجوار لخطته ودعمه في النزاع القائم بينه وبين حكومة تشكلت في شرق ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، الذي يسعى لدخول طرابلس وكسب التأييد الدولي والشرعية الكاملة في ليبيا. وللتعليق على هذه التطورات معنا من القاهرة السيد محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي. أهلا بك سيد محمد. وبداية، الدبيبة يسعى لجمع تأييد عربي لخطته بدءا من الجزائر، كيف يمكن أن يؤثر الدور الجزائري في المعادلة وفي الصراع القائم حاليا في ليبيا؟
أهلا بك وبمستمعيك الكرام. يعني هذه خطوة تأتي بعد أن خلص هامش المناورة بالنسبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إثر الضغوطات التي تعانيها حكومته الآن، والجهود المبذولة على المستوى الداخلي والإقليمي وكذلك الدولي يعني لتسليم السلطة ضواعية إلى حكومة الاستقرار. وهو الآن يحاول أن يبحث عن مخرج من هذه الأزمة، فلجأ إلى دولة من دول الجوار أملا في الخروج من هذه الإشكالية. الدور الجزائري يعني، وهذا نتفهمه يعني هو محل تفهم، يعني أن دائما الجزائر ما ترتبط بمصالح أو تحاول محافظة على مصالحها الجيوسياسية، وهي لديها حدود مشتركة في منطقة جغرافية تسيطر عليها لازالت أو تتواجد بها حكومة الوحدة الوطنية. سبق لها أن استقبلت حكومة غير معترف بها دوليا من الأساس في فترة ما قبل دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، وبالتالي يعني يفهم في هذا السياق هذا الموقف باستقبال حكومة منتهية الولاية. إلا أن يبدو لي أن حتى مسألة الدخول على خط التنافس مع قوى إقليمية أخرى لازالت تراود القيادة الجزائرية أو الدولة، وعليه جاءت فكرة هذا الملتقى أو المؤتمر الذي تدعو له الآن صورة لمحاولة لإنقاذ حكومة الوحدة الوطنية. ولا أدري أي انتخابات الحديث عنها الآن، خاصة أن لوح كثيرا السيد الدبيبة بمسألة إجراء انتخابات في يوليو القادم، ونحن الآن على أعتاب مايو. أين هي الخطوات العملية الملموسة لتعبيد الطريق نحو هذه الانتخابات؟ لم يجرى منها شيء.
طيب، رئيس البرلمان وجه خطابات لجهات رسمية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، كيف يؤثر هذا على الوضع القانوني لحكومة الدبيبة، وهل سيتمكن من استكمال خطته لإجراء الانتخابات خاصة في المنطقة الشرقية التي تدعم بشغة؟
فيما يتعلق بهذا الجانب، المجلس النواب وسلطة شرعية منتخبة ومؤسسات سيادية عدة تتبع له بشكل مباشر، وشهدنا حتى مسألة تجنيب إيرادات النفط في حساب ليبيا السيادي بالمصرف الخارجي، وهذه الإشكالية التي حدثت مؤخرا بسبب هذا الأمر. هذا التصرف يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس النواب بانتخاب حكومة جديدة، وبالتالي تؤول لها المسؤوليات. الانتخابات تحتاج إلى إجراءات، وهذه الإجراءات منها ما هو لوجستي ومنها ما هو فني. والآن يعني في ظل الوضع الراهن، حكومة لا تتواجد إلا في منطقة واحدة فقط وهي تسيطر على العاصمة، والمنطقة الجنوبية قد استلمت الحكومة الجديدة مقراتها، في الشرق كذلك نفس الأمر. إجراء انتخابات يحتاج إلى استقرار، حد أدنى من الاستقرار، يحتاج إلى حكومة تستطيع أن تتحرك شرقا وغربا وجنوبا، ويحتاج إلى مؤسسات ملتئمة، وهذا غير متوفر الآن. فكيف يمكن الحديث عن انتخابات في ظل تنازع على الشرعية، في ظل مؤسسات سيادية غير ملتئمة، في ظل عدم الاتفاق بعد على سند دستوري، على الرغم، وهذا يعني الإيجابي، الشيء الإيجابي الوحيد في المشهد الآن، على الرغم من نجاح مسائل الحوار القاهرة الاستراتيجي في التوصل إلى تفاهمات مبدئية، تفاهمات مشتركة مبدئية فيما يتعلق بمسار الدستور، وهذا لا دخل لحكومة الوحدة الوطنية به، هذا جهد شفتي النواب والدولة ودعم من القاهرة وكذلك البعثة الأممية.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ محمد، إلى أي كفة يميل ميزان الدعم العربي والدولي، هل للدبيبة أم لبشغة، وكيف سيؤثر هذا على المشهد الليبي خلال الأشهر المقبلة؟
المجتمع الدولي موقفه يشبه الكثير من الضبابية فيما يتعلق بهذا الأمر. لا يبدو لي بأن هناك موقف واضح ومباشر كما كان في فترة المجلس الرئاسي السابق مثلا، عندما كان هناك توازي حكومي، كان هناك حكومة أو تدعي أنها حكومة في طرابلس برئاسة خليفة الغويل، ومجلس كان هناك اعتراف واضح وقرارات من مجلس الأمن واعتبار أن أي جسم آخر هو جسم موازي، إلا أن هذا غير موجود الآن. هي تحاول أن توازن بين الطرفين والأسرة الدولية، تضع الطرفين على قدم مساواة، ترتقي بهذا وذاك، ربما في محاولة للوقوف في منتصف طريق واستهلاك الوقت إلى حين الوصول إلى يونيو، ويونيو هو موعد انتهاء خارطة الطريق بشكل رسمي ونهائي. أيضا القوى الدولية تضع في عين الاعتبار ما يحدث الآن، الحرب الروسية الأوكرانية والمتهدم للمتغيرات الإقليمية والدولية، وهذا تضعه في عين الاعتبار، وبالتالي تحاول الحفاظ على التوازن يعني.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. يجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من جمهورية ليشتنشتاين لمناقشة مشروع قرار دعمته واشنطن يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقد. وأفاد دبلوماسيون بأن مقترح ليشتنشتاين رعته نحو 50 دولة أخرى ومن بينها الولايات المتحدة دائمة العضوية، وسيعرض هذا المقترح للتصويت. هزت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن سقوط ضحايا بحسب ما أعلنته الشرطة. وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد وأدت إلى سقوط ضحايا دون أن يذكر تفاصيل. ذكر التلفزيون الباكستاني إن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية في حفل أقيم الثلاثاء، وأدت الحكومة المكونة من الأحزاب السياسية المتحالفة اليمين الدستورية بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف ليحل محل رئيس الوزراء السابق عمران خان. قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن على رصيف لمترو الأنفاق في مدينة نيويورك، وذلك في أحدث هجوم عشوائي على ما يبدو يشهده نظام النقل العام بالمدينة الأمريكية. جاء ذلك بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق أيضا. وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة في حالة مستقرة، وأضاف أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا. والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. لافروف يقول إن العملية العسكرية في دونباس بدأت مرحلة جديدة، ويؤكد أن أوكرانيا لم تقدر بادرة حسن النية الروسية. اقتحامات جديدة للأقصى مع اتصالات دولية مكثفة لمنع التصعيد، وبوتين يناقش الأزمة مع عباس. الدبيبة يسعى لجمع تأييد عربي لخطته حول ليبيا بدءا من الجزائر. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار بعض درجات النفط في الشرق الأوسط بعد أن اقتنص مشترون شحنات رخيصة مع عودة الهدوء إلى الأسواق في آسيا، وزاد الفارق في التعاملات الفورية لشحنات خام مربان في أبوظبي المقرر تحميله في يونيو بأكثر من دولار واحد للبرميل في أقل من أسبوع وفقا لمتداولين. وقال متعاملون إن سعر درجة النفط الخام إلى جانب أسعار أخرى مثل نفط زاكم العلوي وداس الذي انخفض مؤخرا إلى أدنى مستوياته ما جعلها أكثر جاذبية للمشترين. ذكرت تقارير صحفية أن شركة الاستثمار المالي أبولو جلوبال مانجمنت تدرس الاشتراك في عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغ قيمته حالياً 43 مليار دولار للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة القول أن أبولو غير مهتمة بالاشتراك في اتحاد شركات استثمار مالي خاص للاستحواذ على تويتر. ويمكن أن تقدم أبولو تمويلاً لديون المشترين المحتملين لشركة تويتر بما في ذلك إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي من 4.1% إلى 3.2% بسبب تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال رئيس البنك ديفيد مالباس للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة. سجل الاقتصاد الصيني نمواً اقتصادياً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، محققاً زيادة 4.8% على أساس سنوي. لكن الخطر زاد مؤخراً مع حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر التالية، مع تسبب قيود فيروس كورونا والعملية العسكرية في أوكرانيا في خسائر فادحة. كان التباطؤ في النشاط واضحا في مؤشرات مارس أذار التي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد، وارتفع الناتج المحلي على أساس ربع سنوي 1.3% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6%. والآن إلى النشرة الرياضية. تعرضت أمال برشلونة الضعيفة في اللحاق بريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ضربة قوية بعد هزيمته المفاجئة 1-0 أمام ضيفه قادش المهدد بالهبوط. نجح قادش في الضغط ليسجل لاعبه بيريز هدفاً في الدقيقة 48، وحاول برشلونة العودة لكنه افتقد اللمسة الأخيرة ليتجرع أول هزيمة في 16 مباراة بالدوري تعود إلى ديسمبر كانون الأول، وتجمد رصيده عند 60 نقطة من 31 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد الذي اقترب بالفعل من حسم اللقب. تلقت أمال نابولي في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضربة موجعة بعدما سجل ستيفان الشعراوي هدفا في الرمق الأخير ليتعادل روما 1-1 في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، وحفظ أصحاب الضيافة على تقدمهم معظم فترات المباراة المتوترة في نابولي بعد كسر القائد لورينسيو إنسيني حالة الجمود من ركلة جزاء بعد الدقيقة 11. طلب الأهلي حامل لقب الدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في آخر نسختين من الاتحاد الإفريقي الكاف الاهتمام بمباراة العودة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية وتحقيق العدالة التحكيمية، وأرسل الأهلي خطابا للكاف بشأن مباراة العودة أمام الرجاء في الدار البيضاء يوم الجمعة المقبل، قال فيها إن هناك أطرافا تحاول سواء من خلال وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي شحن إدارة الرجاء والتأثير على رد فعل الجماهير والحكام ما قد يؤثر على سلامة الفريقين. قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه انسحب من السباق على استضافة مباريات مرحلة المجموعة في نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال هذا العام بسبب صعوبة الشروط المالية والتنظيمية. كان الاتحاد الدولي للتنس أعلن في البداية إقامة دور المجموعات في مدن بولونيا وغلاسكو وهامبورغ وملقا خلال الفترة ما بين 14 و 18 من سبتمبر أيلول المقبل. وقال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي بسبب استبعاده دون وجه حق من المنافسة، لكنه سمح له بالتقدم بطلب ليحل محله ملقا بعد ذلك. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. اتفقت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية على تحويل جميع الحقوق وآليات والتزامات تنظيم المهرجان في دورته القادمة من جمعية الثقافة والفنون بالدمام إلى جمعية السينما بدءا من الدورة الثامنة المقررة في 2 إلى 9 من يونيو 2022 بشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة من خلال توقيع الاتفاقية التي تمت في مقر جمعية الثقافة والفنون في الدمام. وعبرت رئيس مجلس إدارة جمعية السينما المخرجة هناء العمير عن شكرها وتقديرها للدور التأسيسي لجمعية الثقافة والفنون بالدمام، حيث ستحرص جمعية السينما على الحفاظ عليه ومواصلة تطوير قطاع صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي في المملكة العربية السعودية. أكدت منظمة اليونسكو بمناسبة اليوم الدولي للأثار والمواقع التزامها بضمان دمج أثار ومواقع التراث العالمي بالكامل في الإجراءات والاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ باعتبارها أصلاً عالمياً مشتركاً يحتاج إلى الحماية من أثار تغيير المناخ، وباعتبارها وسيلة للتخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف معه بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة. وحددت اليونسكو يوم 18 من إبريل يوما عالميا للأثار والمواقع خلال المؤتمر العام الذي عقد 1982، ويتم الترويج لهذا اليوم من قبل المجلس الدولي للأثار والمواقع عالميا. طور باحثون يابانيون عيدان تناول طعام تعزز المذاق المالح وربما تساعد الذين يحتاجون إلى تقليل الصوديوم في وجباتهم الغذائية. طور عيدان تناول الطعام الجديدة هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة مياجي بالتعاون مع شركة لصناعة المشروبات، مما يعزز المذاق المالح باستخدام التحفيذ الكهربائي وجهاز كمبيوتر صغير للغاية يوضع على سوار المعصم. وقال مياشيتا إن الجهاز يستخدم تياراً كهربائياً ضعيفاً لنقل أيونات الصوديوم من الطعام عبر عيدان تناول الطعام إلى الفم، حيث توجد إحساساً بالملوحة، وأضاف نتيجة لذلك زاد الطعم المالح مرة ونصف، وهو ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الملح فعلياً في الطعام للحفاظ على الصحة. هجم الأزهر الشريف المسلسل المصري فاتن أمل حربي محذراً من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم وتشويه صورة رجل الدين، كما تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد صناع المسلسل. المزيد في هذا التقرير.
صوتك ده أنا مش عايز أسمعه تاني غير بحاضر ونعم وبس.
أنا بكره بابا.
أستاذة فاتن أنا مش عايزك تقلقي من أي حاجة خالص.
بعد جدل كبير حول مسلسل فاتن أمل حربي لمؤلفه إبراهيم عيسى الذي يبث حاليا في مصر ويناقش قضايا الأحوال الشخصية، رد الأزهر ببيان شديد اللهجة. فقد أكد مركز الفتوى التابع للأزهر تعقيبا على المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة نيلي كريم أن الأزهر يدعم الإبداع المستنير الواعي، لكنه يحذر من الاستهزاء بآيات القرآن وتشويه صورة رجل الدين وهدم مكانة السنة النبوية وإذكاء الأفكار المتطرفة، مؤكدا أن الضمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المستنير الواعي الذي يبني الأمم ويحسن الأخلاق ويحقق أمن واستقرار المجتمعات ولا يصنع صراعات.
اعترض يا سيادة القاضي.
الرجولة انها ترجع وراكها.
كما أضاف البيان أن تعمد تقديم عالم الدين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل تنمر مستنكر. أما فيما يخص حضانة الأطفال، أشار البيان إلى أن الإسلام أعطى الأمة حق حضانة أولادها عند وقوع الانفصال إذا لم يكن هناك مانع من الحضانة، ولا ينبغي مطلقاً أن يكون الطفل بين يدي والديه أداة للضغط أو دليل انتصار. وحذر من التستر خلف لافتات حقوق المرأة لتقسيم المجتمع وتصوير بعض الأفراد للتراث الإسلامي كعدو للمرأة. يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول امرأة تعاني وطفلتيها من مشكلات مع طليقها وتواجه بعض العقبات بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يحرمها من أطفالها إذا تزوجت من رجل آخر. يشارك في بطولة المسلسل نيلي كريم، شريف سلامة، هلا صدقي، محمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبد العالي.
أنا مش هسيب حقي. جايز مخدوش بس مش هستسلم.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. لافروف يقول إن العملية العسكرية في دونباس بدأت مرحلة جديدة، ويؤكد أن أوكرانيا لم تقدر بادرة حسن النية الروسية. اقتحامات جديدة للأقصى مع اتصالات دولية مكثفة لمنع التصعيد، وبوتين يناقش الأزمة مع عباس. الدبيبة يسعى لجمع تأييد عربي لخطته حول ليبيا بدءا من الجزائر. ومن أخبارنا الاقتصادية، ارتفعت أسعار بعض درجات النفط الشرق الأوسط مع عودة الهدوء إلى الأسواق في آسيا. رياضيا، برشلونة يخسر من قادش 0-1 لتتبدد آماله في اللحاق بريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.